بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه هناك أن شبهة الجبر لا تنحل إلا تعديل في القانون الذي عبروا عن بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإنه لو أريد من هذه القاعدة الفلسفية الوجوب بمعنى الضرورة، الضرورة الغير أو الضرورة بالذات، وهذا المفهوم قطعا يكون منافيا ومخالفا مع الاختيار، وليس البحث بحثا لفظيا حول الاختيار والإرادية لكي يقال كل وجوب كانت أحد مقدماته صفة الاختيار بمعنى الشوق المؤكد الذي سماه الفلسفي بالاختيار والإرادة، وهذا يكفي في صيرورته اختياريان. ليس البحث في التسمية، وإنما في واقع الحالة التكوينية الفلسفية، وهو كون صدور الفعل من هذه الصفة النفسانية على حد صدور المعلولات الأخرى عن عللها الواجبة بها والواجبة بالغير بها. فإنه إذا كان بابه باب العلة والوجوب، العلية بهذا المعنى والوجوب، فلا محالة سميناه إرادي أو لم نسمى هذا الفعل بالإرادي لغتان، لا يمكن أن يكون عليه ثواب أو عقاب أو تحسين أو تقبيح، إلا أن هذا لا ملزم له، بمعنى أن الفعل المباشري الذي يصدر من الإنسان الوجدان يشهد بأنه حينما يصدر عنه لا يصدر عنه بنحو الضرورة والوجوب، بل يصدر منه من باب الاختيار والسلطنة والقدرة والإرادة. فهناك مفهوم آخر وباب آخر لوجود الأفعال على الأقل المباشرة للإنسان، فإن هذه الأفعال أيضا هي وجودات، موجودات ولو عرضية. هذا الفعل الذي يقوم به الإنسان يصدر من باب السلطنة والقدرة، فهو بإعمال سلطنته يحقق هذا الفعل، لا أن هذا التحقيق يكون من باب أنه وجب الفعل بعلته التامة أصبح ضروريان، بل إلى آخر المراحل إلى أن يقوم بالفعل، حينئذ يجد الإنسان نفسه مختارا ليس مجبورا، أي له أن يفعل وله أن لا يفعل. سواء جعلنا الفعل الجارحي مسبوقا بفعل جانحي سماه المرزا بهجمة النفس وإعمال النفس للقدرة أو لم نسمه، كان هذا العنوان عنوانا انتزاعيا، اعمال القدرة ونحو ذلك، عنوان انتزاعي، فعل انتزاعي لا حقيقي. فأي منهما كان هو الفعل المباشري، على كل حال الإنسان بوجدانه يحس أن هذا المخلوق وهذا الموجود يصدر منه ويتحقق منه من باب سلطنته عليه وقدرته عليه. وحينئذ من هنا ينتقل الأصولي إلى ما أشرنا إليه، إلى مفهوم السلطنة، وأنه أي مانع أن يكون وجود الشيء، وجود الموجود في حق الإنسان أفعاله، في حق الله كل الموجودات المخلوقة بالله من قبل الله سبحانه وتعالى من الأعيان وغيرها والجواهر والأعراض، أن تكون هذه الموجودات قد وجدت من خلال هذا الباب. والشيء الذي يدركه العقل أن الممكن لا بد له من فاعل، من علة فاعلة، أما أن هذه العلة الفاعلة بابها باب الوجوب، بمعنى أنه يكون الممكن قد وجد بوجود علته بالمعنى الفلسفي للعلة والعلية التي يستحيل انفكاكها عن المعلول، والذي كلما تم وجد المعلول قهراً وضرورتان. هذه الأمور التي هي من مشتقات قانون العلية وتفسير التفسير الفلسفي للعلية، كون الوجود بابه من هذا الباب لا من باب آخر، هذا لا برهان عليه، بل في فعل الإنسان الوجدان على خلافه أيضا. فإن العنوان الآخر كما قلنا عنوان متصور ثبوتان، أن تكون هناك سلطنة، وهذه السلطنة تجعل السلطان له قدرة على إيجاد هذا الوجود. طبعا الإنسان سلطانه محدود، سلطنته وقدرته في حدود أفعاله المباشرية وما يتولد منها ويتسبب منها من المعلولات الأخرى خارجان من لوازم فعله، لكن الخالق الواجب الباري تعالى سلطنته وقدرته أوسع، فليقول للشيء كن فيكون، سواء كان جوهرا أو كان عرضا أو كان فعلا. إذا تصورنا هذا المفهوم لم نحصر ذهننا على ما ألفناه في الأبحاث الفلسفية من تصوير أن كل شيء لا بد له من علة، وفسرنا العلة أيضا بالتفسير الفلسفي للعلة، وهو ذاك الشيء الذي يستحيل انفكاكه كلما وجد عن المعلول والمعلول عام، حينئذ قلنا هذا التصور الثاني إذا تصور يكون في ثبوتا معقولا، يبقى البحث الإثباتي أنه هل هو واقع في فعل الإنسان. الوجدان نعم الشاهد على أنه الأفعال التي هي من العوارض، مثلا من أعراض الجسم، من أعراض الجوارح أو الجوانح، هذه الأعراض حينما يوجدها الإنسان ويحققها لا يحققها من باب تحقق علتها التامة التي يستحيل حينئذ تخلفها عن، بل يحققها من باب الاختيار وأعمال السلطنة، فيكون هذا الوجدان دليلا على أن باب وجود مثل هذه الأفعال ومثل هذه الوجودات التي هي عبارة عن الممكنات، التي هي عبارة عن الأفعال المباشرية للإنسان وما يترتب عليها من الأمور الأخرى، هذه إنما تكون بهذه النقطة، يعني يكون وجودها من باب قانون السلطنة. وإذا تصورنا هذا حين يمكن التعميم ثبوتا لهذا أيضا إلى باب الفاعل المختار الحقيقي المطلق، وهو الله سبحانه وتعالى، بأن تكون الموجودات والمخلوقات والممكنات الأخرى أيضا كلها موجودة مخلوقة من قبل الله من باب كون الله فاعلا تاما مختارا، لا فاعلا تاما بمعنى العلية التامة بالتفسير الفلسفي للعلية. إذن يعقل أن تكون المخلوقات التي يخلقها الله سبحانه وتعالى والممكنات التي يوجدها الله كلها تكون من بإرادة الله بهذا المعنى من الإرادة، أفعال اختيارية لله، معنى أنها تنشأ من سلطنة الله، أن الله سبحانه وتعالى يخلقها بإرادته، كلما أعمل السلطنة فأراد إيجاد أي واحد منها يقول له كن فيكون، بلا حاجة حينئذ إلى أن تكون صدور الممكنات والمخلوقات والموجودات من قبل الله سبحانه وتعالى من باب قانون العلية بذاك التفسير الآخر. نعم لا بد من العلة في الممكن بمعنى الفاعل كما قلنا، إيه هذا أمر ثابت، لأن الإمكاء الشيء المفتقر ذاتا والممكن ذاتا بحاجة إلى فاعل يخرجه عن العدم إلى الوجود، إما أن الفاعل يكون فاعليته بنحو التفسير الفلسفي للعلية التي ترجع إلى مشتقات قانون العلية وقانون الوجوب والضرورة ونحو ذلك، هذا حينئذ لا يبقى عليه دليل، بل قد حينئذ تكون الظواهر الأدلة الشرعية تكون مناسبة مع هذا المفهوم الآخر، حيث أن الآيات والروايات تدل على أن الله فاعل مختار. وهناك بحث في أصل العلية، مبدأ العلية بالنحو الذي يذكره الفيلسوف ومشتقاته من قانون السنخية، قانون التبعية والسنخية بين العلة والمعلول، وهذه الخصوصيات التي قرأتموها في الفلسفة مثلا، هذا حينئذ في أصله على أساسها طرح مفهوم السلطنة وإمكان أن يكون وجود الممكنات من خلال باب السلطنة، أصلها في ذاك المبنى حينئذ يصبح مبنى لا دليل عليه في مقام الإثبات، ثبوتا يعقل أن يكون الوجود للممكن من خلال وجود علة من هذا القبيل، لكن هل ما هو الواقع في الوجودات العينية الخارجية من حيث انتسابها إلى علتها الحقيقية وهو الله سبحانه وتعالى، فاعلها الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، هل من هذا الباب أو من ذاك الباب؟ حينئذ لا ملزمة، بل يكون الشرع أيضا دالا على أن هذا يكون من باب السلطنة لا من باب العلية. وهذا المطلب كان بحسب الحقيقة منشأ أيضا لبحث آخر لدى السيد الشهيد في الأسس المنطقية، انتهى فيه إلى إنكار مبدأ العلية بذاك المفهوم الفلسفي ببيان هناك متروك إلى ذاك البحث، بيان فني. وحينئذ لو ثبت هذا المفهوم وثبت وجدانية وجود ثبوته في حق أفعال الإنسان وإمكان إثباته بالبرهان أو بالشارع في حق انتساب الموجودات والمخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى وكيفية صدورها منه، حينئذ تترتب على هذا المطلب فوائد وثمرات وأمور كثيرة، منها مسألة الجبر والاختيار، وأن هذا الشيء الذي تفسير هذه الرواية التي قيل معروفة أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، فإنه بناء على هذا النحو هذا الفهم سوف يكون حينئذ تفسير الأمر بين الأمرين واضحا، إذ معناه حينئذ أن الفعل الذي يصدر من المكلف هذا وإن كان يصدر منه بأعماله للسلطنة والقدرة، إلا أن هذه السلطنة والقدرة كسلطنة، والتي قلنا أن فرضها لا يعني إيجاب ووجوب ما يصدر منها، وفسرنا بالأمس هذه خصيصة السلطنة أن فرض وجودها لا تعني ضرورة وجود الفعل الآخر، وإلا كان خلف السلطنة الضرورة تنافي السلطنة. هذه السلطنة بنفسها صفة أو بنفسها حالة أو شيء يسميه موجه أمر قد أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان مضافا إلى وجوده، وإعطاء الله لهذه السلطنة والمشيئة للإنسان والقدرة للإنسان مضافا إلى وجوده، كل هذا معناه أن الفعل حينما يريد أن يصدر لا بد منه أن يكون هذا الفاعل موجودا حتى في حين صدور الفعل موجودا، وأن تكون قدرته وسلطنته موجودة، وهذا الوجود لنفس الفاعل ولسلطنته وقدرته يفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى آنا فآنا، على ما هو أيضا ثابت من أن الممكن الوجود الممكن يكون الإمكان ناشئا من ذاته، فلا يكون فقط حدوثه بحاجة إلى فاعل، بل في كل آن آن أيضا وجوده بحاجة إلى فاعل، فبقاؤه أيضا بحاجة إلى فاعل. فالله سبحانه وتعالى كما يكون محدثا للإنسان وفاعلا للوجود الحدوثي للإنسان، يكون أيضا فاعلا للوجود البقائي. ففي كل آن من آنات وجود الموجود الذي له الاختيار يكون هناك إيجاد من قبل الله وفاعلية من قبل الله، ولو من باب الاختيار والأعمال الله وسلطنته لإيجاده ولوجود ذاته ذات الإنسان ولوجود صفاته، ومن جملتها قدرته وسلطنته التي بها يتحقق حينئذ فعله الاختياري في الخارج. ففي الوقت الذي هذا الفعل هو فعله، لكن فعل الله أيضا باعتبار أن أصل وجود هذا الفاعل المختار بل وقدرته وسلطنته وسائر الخصوصيات التي تتحقق، فيتحقق مثلا الفعل الاختياري منه ولو باختياره. كل هذا يكون آنا فآنا مفاضا عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا محالة يكون أمر بين الأمرين، بخلاف المعتزلي القائل بالتفويض الذي يجعل الله خالقا لهذا الإنسان ثم منفصلا عنه وعن أفعاله وخصوصياته، ولا يكون هناك تفويض بل يكون أمر بين الأمرين. ففي أي لحظة إذا يرفع الله فيضه عن وجود هذا الإنسان بل عن سلطنته وقدرته وسائر الخصوصيات، يستحيل أن يصدر منه الفعل حينئذ. إذن فيكون هناك نسبة أيضا إلى الباري، بل نسبته إلى الباري لعله أولى، لأن ما يكون من محدود جدا وهو اختيار الفعل المباشر فقط، مع أنك الذي هو أيضا مستوى من الوجود الممكن الضعيف الذي هو من سنخ الحركة والعراض والكيف الذي هو أخف مراتب الوجود لعله، بخلاف وجود ذاته ووجود قدرته الذي هو أصل المقتضي والأصل والأساس. فيكون الانتساب إلى الله يكون من هذه الناحية صحيحا أيضا، أنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأيضا لا نقع في مشكلة الجبر الذي يجعل الفعل أيضا، ذاك الذي يقوله الفيلسوف أو يقوله الأشعري من أن إرادة الإرادة الأزلية هي العلة، إما العلة التامة إما لنفس الفعل ابتداء والإنسان محل له مثلا، أو علة العلل إلى أن تنتهي هذه العلل إلى الفعل ويكون صدور الفعل منها كصدور الإحراق من النار، وعللها هناك كثرت لها علل طولية كثيرة، كل هذا سوف يكون حينئذ مؤديا إلى الجابر. فذاك مؤدي إلى نوع من عزل الله عن عالم سلطنته وقدرته وخلقه، نوع من الشرك مثلا، وهذا فيه ظلم. والأمر بين الأمرين هو الذي يكون سليما عن الظلم والشرك معا. هذا يفسر حينئذ تفسيرا معقولا صحيحا بينا، بينما لو أنكرنا هذا الشيء ولم نتصور ونتعقل هذا الباب الآخر الموازي لباب العلية كبرويا، البحث الكبروي، ولباب الوجوب بالغير والعلية ونحو ذلك، هذا الباب إذا لم نتعقله فحينئذ لا محال نقع في الجبر بالنحو الذي ذكرناه، والذي معناه حينئذ أنه لا موضوع للعقاب والثواب، وكله يكون ظلما حينئذ، والتحسين والتقبيح. طبعا الأشعري له أجوبة على مسألة أن هذا يستلزم منه الظلم، لكن الأجوبة أجوبة لا ترجع إلى محصل قبيل أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمالك فيستطيع أن يتصرف كل تصرف، كأن الملكية تكون في قبال الغاص لا في قبال الظلم، لا يناف الظلم أن الله يكون مالكا لعبده، إنسان يكون مالكا لعبده، لكن مع ذلك لو ظلمه يكون قبيحا. كونه مالكا لا يعني أنه يستطيع أن يعاقبه على ما لا يكون اختياريا له، بل يكون واجبا بالغير وضروريا بالغير. إذن تلك الكلمات الأخرى بعد تحذف وهي موجودة في كتب الكلام ولعله فلسفة هذا الأمر الأول، الثمرة الأولى إمكان تفسيره الأمر بين الأمرين وتعقل الحسن والقبح في أفعال العباد، وتعقل الجزاء والثواب والعقاب والطاعة والمعصية في أفعال العباد. هذا يتوقف على هذا الشيء، وإلا المباني الأخرى والمبنى الآخر، يعني لو قبلنا إطلاق وعموم الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولم نتصور في قباله بابا آخر للوجود والإيجاد سميناه بباب السلطنة، كانت شبهة الجبر حتمية لا مخلص منها. هذا الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أنه تترتب على هذا البيان وعلى هذا التحقيق الذي حققه الأصوليون المدققون، يترتب على ذلك حينئذ دفع حل بعض الشبهات التي أثيرت في قبال البحوث الفلسفية والكلامية، في قبال بعض المعتقدات، من قبيل شبه ومهمها شبهة قدم العالم وقدم الوجود، كيفية ارتباط الحادث بالقديم. فإنه من يقول أن الشيء يقول بالتفسير الفلسفي للعلية، وأن كل شيء ما لم يجب لم يوجد، هذا له لوازم حينئذ. لازمه أن كما أن المعلول لا ينفك عن علته، العلة أيضا يستحي أن تنفك عن معلولها. قانون التعاصر والتزامن بين العلة والمعلول من مشتقات قانون العلية، كما أن قانون السنخية أيضا من مشتقات قانون هذا الفهم الفلسفي للوجوب وللضرورة وللعلية، لا محالة يوقعهم وأوقعهم بالفعل الالتزام بقانون السنخية بين العلة والمعلول وبقانون التعاصر بين العلة والمعلول، واستحالة أن يكون المعلول موجودا بلا علة أو العلة موجودة بلا معلول. ونتيجة ذلك أن الموجودات العالم الذي هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، لو كانت مخلوقيته لله من باب العلية، وحيث أن علته قديمة، الله ذات قديمة سرمدية أزلية، إذن فمعلوله أيضا لابد أن يكون قديما أزليا سرمديا لاستحالة وجود العلة بلا معلول. قانون التعاصر يؤدي إلى قدم العالم حينئذ. وحاولوا أن يجيبوا على هذه شبهة قدم العالم ببعض الإجابات التي بالتالي أصل الوجود الشيء بقي قديما وإن كان صورته النوعية في كل شكل. يعني آخر جواب أجيب عليه في الفلسفة الإسلامية على هذه الشبهة أن هناك تجدد وحركة آنية في كل مخلوق، كل زمان المخلوق، فكل مخلوق في كل زمان هو حادث بناء على الحركة الجوهرية، فهو حادث. وارتباط الحادث بالقديم جعلوا بهذا النحو أنه كل واحد حادث في ذاك الزمان. نعم قبله أيضا كان يوجد حادث آخر، لكن حادث آخر لا أن هذا بنفسه كان موجودا من القديم. فليس هذا المخلوق بخصوصيته وكينونته في هذا الآن قديما، بل هو حادث. لكن على كل حال لا يبقى زمان أو أمد يمكن أن يشار إليه، يكون تكون العلة موجودة ولا يوجد له معلول، ولو كان ذاك المعلول أيضا حادثا. جامع الحوادث يكون قديما بقدم علته، وهو الواجب سبحانه وتعالى، فيكون حينئذ الجامع بين هذه الحوادث قديما إن صح هذا التعبير. وهذا هو الذي قد يكون على خلاف صريح كثير من الآيات والروايات في أن العالم مخلوق حادث، قال له الله كن فيكون، لم يكن عرش ولا فرش ولا سماء ولا أرض، أن هذه كلها مخلوقة مسبوقة بالعدم بالمعنى الذي أنه لم يكن شيء وكان الله، قد ورد التصريح بذلك في روايات ولعل ظاهر بعض الآيات ذلك، بينما هذا لا يمكن تفسيره على مسلك العلية، ينحصر تفسيره على مسلك السلطنة. لو قبلنا مفهوم السلطنة وأن الله سبحانه وتعالى حينما يوجد الشيء ليس حاله أنه علة بمعنى يكون المعلول منبثقا من المخلوق، منبثقا من انبثاق النار عن الحرارة، انبثاق المعلول عن العلة الذي هو نحو وجود من مرتبة من وجود العلة بحسب الحقيقة، ليس هكذا. وإنما يقول للشيء كن فيكون، كما يقول يقوم الإنسان بفعل فيقول له كن ويريده من نفسه فيتحقق. وقت الأمر الإنسان محدود قدرته في حدود أفعال جوارحه وجوانحه، بينما الله سبحانه وتعالى يقول للشيء الذي ليس موجودا كن فيكون. فشبهة الحادث، شبهة قدم العالم وعدم حدوثه سوف تنحل بسهولة حينئذ على أساس هذا. وكذلك قانون السنخية، قانون السنخية التي هي أيضا من هو أيضا من مستلزمات مبنى العلية، دعا الفلاسفة إلى أن دعوة السنخية بين المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى الواجبة الوجود لا يمكن، لأن هذه السنخ على مادة ذاك مجرد وإلى آخره من الفروق بين العلة والمعلول، كيف يمكن أن يقال هذا معلول لذاك بنحو؟ هنا اضطروا إلى أن يقولوا بالعقول العشرة، وأن المخلوق الأول هو العقل الأول وهو المجرد الأول، ثم الثاني ثم الثالث العاشر، ثم بعد ذلك من العقل العاشر تولدت النفوس الفلكية، ثم من النفوس الفلكية تولدت هذه الكلمات التي تقرؤونها في الفلسفة، كلها في الواقع لحل شبهة السنخية بين العلة والمعلول، بعد أن فرض أنه لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى المجرد من سنخ هذا الموجود المادي. وقانون السنخية تقول أن العلة والمعلول لابد أن يكونا متسانخين، لا يمكن أن يكون العلة مجردة والمعلول غير مجرد مثلا. هذه السنخية حاولوا حينئذ بهذه التمحلات والتصورات والتصويرات يجيبوا عليها. كل هذا من نتائج القول بقانون العلية بذاك المعنى، وتفسير الوجود بباب، وجعل باب الوجود منحصرا في باب العلية، وباب الضرورة بالعلة التامة بالمعنى الذي فسروا به العلة والعلية. بينما لو أنكرنا هذا الباب وقلنا أنه لا، إما لا وجود لهذا الباب في الخارج، وإن كان مثلا يقال معقول ثبوتان، أو على الأقل لا انحصار فيه في عالم وجود الأشياء والممكنات، حينئذ هذا هذه العقول العشرة والأفلاك الكذا السبعة، كل هذا النفوس الفلكية، كل هذه الكلمات لا داعي حينئذ، فلا محصر لها. هذه الثمرة الثانية، أن المسائل التي هي دخيلة واقعا على الفكر الشرعي على الأقل، هذه كلها تكون غير مقبولة، يعني لا حاجة إلى الالتزام بها أصلا. الأثر الثالث الذي يترتب، أو الثمرة الثالثة المهمة التي تترتب، أنه لو نظم هذا البحث إلى بحث كما أشرت إليه قام به سيد الشهيد في أصل مبدأ العلية، وأن هذا المبدأ هو ضروري أو مبدأ برهاني أو مبدأ استقرائي في كتاب الاستقراء، فإن ذاك البحث أيضا في نفس الاتجاه، فيه توضيح لهذه النقطة بشكل أكاد بصيغته المنطقية المذكورة هناك. حينئذ كثير من الظواهر والآيات القرآنية والروايات يمكن الأخذ بها بظاهرها بلا حاجة إلى أي تأويلين. فحينما يقول مثلا القرآن الكريم يا النار كوني بردا وسلاما، هنا هذا من الناحية الفلسفية طبقا لقانون العلية هذا لا يمكن، كما يقول صاحب الكفاية الله سبحانه وتعالى لا يعطي المشمشية للمشمش، يعطي الوجود للمشمشة، المشمشة مشمشة في ذاتها يعطي وجود لها. النار أيضا لوازمها الذاتية وهو الإحراق مثلا لا يمكن لله أن يفصل بينها وبين بين النار بحيث تكون نار ولكن تكون بردا وسلاما ولا تحرق، لأن هذا تفكيك بين العلة والمعلول وهو محال، لأنه المعلول ضروري بوجود علته. ومن هنا لابد أن يفسر بأنه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أي أخرجي عن كونك نارا، يعني لا تكوني نارا، لا أنها تكون نارا وتكون بردا وسلاما. وهكذا أقول للشيء كن فيكون، أو إذا قال للشيء كن فيكون، هذه الكلمات كلها حين لابد أن تؤول كن فيكون، أن يقول كن للعقل الأول ثم العقل الثاني يتولد من العقل الأول ثم الثالث من إلى أن يصل إلى الشيء المادي الذي يقول كن فيكون. ابتداء لا يمكن لله أن يقول له كن فيكون، ليس بابه باب كن فيكون. فأقول يقول إنما يقول إلى أراد شيئا يقول له كن فيكون، لابد أن يؤول على ذاك التفسير الفلسفي للعلية وللضرورة وللوجوب. وهكذا كثير من الروايات، كثير من المعاجز حينئذ يكون تفسيرها صعبا على مبنى العلية، لا يمكن تفسيرها. افرضوا وجود عرضي صورة يتحول إلى جوهر، هذه الكلمات بحسب فهم التفسير الفلسفي للعلية وللسنخية بين العلة والمعلول وللمقولات التي رتبوها على ذلك، هذه كلها حينئذ تكون مشكلة على الفهم الشرعي للإنسان حينئذ بتلك التصورات الفلسفية. وهكذا من يفتح في الواقع هذا الفهم هنا هو التحقيق هنا في باب السلطنة بضريبة ما ذكر هناك حول أصل مبدأ العلية ومشتقاتها، سوف يغير مبنى ومحتوى الفلسفة الإسلامية تغييرا جذريا جوهريا، ويجعل فلسفة أخرى مقام هذه الفلسفة أكثر انطباقا مع روح الشريعة وظواهر أدلتها ونصوصها ومعتقداتها. إلا أن هذا بحاجة إلى بحث. أنا فقط أشرت إلى أثر ما يمكن لهذا من الأثر، أن تحقيق هذا المجال وهذا الباب والغور فيه من الناحية العقلية والفلسفية والمنطقية الشيء الذي صنعه سيد الشهيد هنا، وصنعه في الأسس المنطقية، ثم بدأ بصناعته من جديد في لكل الفلسفة الإسلامية. إلا أن هؤلاء ظلم البعثين منعوا عن أن يكمل هذا البحث. كان حينئذ يمكن تأسيس فلسفة أخرى محل هذه الفلسفة الرائجة باسم الفلسفة الإسلامية التي محتواها أكثرها مأخوذ من الفلسفة اليونانية، مع تطوير وتعديل شكلي وتأويل في بعض النصوص لكي تنطبق معها، ويكون حينئذ ذاك البناء الفلسفي الجديد أكثر انطباقا وقربا وتطابقا مع نصوص الشريعة الإسلامية وظواهر الشريعة الإسلامية. لا حاجة حينئذ إلى التأويل في الآيات أو الروايات أو نحو ذلك. وهذا عمل جبار لو يتوفق إنسان بأن واقع أن يقوم فيه، وينطلق من هذين الأمرين الذين أشرت إليهما، سوف يكون هناك فتح كبير في هذه المجالات واتيان بشيء جديد في قبال كل الأمور التي الآن تعتبر كأنها مسلمات في الفلسفة الإسلامية ولا يمكن التشكيك فيها والدغدغ فيها. إلا أنه هذا البحث لو يستمر فيه إنسان المحقق قد يصل حينئذ إلى نتائج من هذا القبيل، كما كان قد وصل إليه سيد الشهيد قدس سره. وعلى كل حال بهذا ينتهي البحث عن هذه النقطة، ويتضح حينئذ معنى الأمرين، وأن حال هذا من قبيل يمثل بعض الأعلام مثالا جيدا في تقريراته، من قبيل أن إنسانا يكون مشلولا، إلا أن طبيبا يستطيع أن يمد إلى يده سلكا كهربائيا مثلا، ويجعل ما دام هذا السلك الكهربائي موجود تصبح يده سليمة فيستطيع أن يتحرك. حينئذ حركته بعد وصل هذا السلك الكهربائي من خلال ذلك طبابة ذاك الطبيب حركته حركة اختيارية، لكن في نفس الوقت هذه الحركة الاختيارية مستندة إلى سلامة يده وقدرة يده على التحرك وتخلص يده من الشلل. وهذه السلامة إنما تكون ما دام هذا السلك موصولا بذاك المنبع للفض الكهرباء أو بالدواء الذي عينه والطاقة التي عينها ذاك الطبيب، فيكون ذاك الطبيب في كل لحظة لحظة بحسب الحقيقة هو المحقق للسلامة في يده وللقدرة والسلطنة في يده. فأي فعل يفعله بحسب الحقيقة هذا الفعل من ناحية كونه باختياره فعله فعل يده فعله، ومن ناحية أن هذا إنما صار نتيجة ذاك تلك السلامة والقدرة التي أعطيت ليده من وتعطى آنا فآنا وحسب الحقيقة من فعل ذاك الطبيب. نفس الحالة تصور لنا بحسب الحقيقة معنى الأمر بين الأمرين في أفعال العباد. بعد هذا يقع البحث في مسألة يشير إليها السيد الشهيد تأتي إن شاء الله بعنوان تنبيه لبحث الطلب والإرادة، وهي مسألة